السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأخوة الأحباب، نستكمل فقه الدار الآخرة، وكنا قد تكلمنا عن علامات الساعة وتكلمنا عن العلامات التي ظهرت وانقضت، ثم بدأنا في الكلام عن العلامات الصغرى التي ظهرت ولا زالت تتتابع، ثم بأن العلامات تنقسم إلى قسمين: علامات كبرى وعلامات صغرى. العلامات الصغرى ظهر منها مجموعة وبقيت منها مجموعة أخرى، ذكرنا المجموعة التي ظهرت وانقضت، وها نحن نذكر العلامات التي ستظهر تباعا. ومن جملة العلامات التي ستظهر من علامات الساعة اتباع سنن الكافرين، اتباع سنن الكافرين. وهذه العلامة أخبر عنها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتحقق جزء منها، وفرح كثير من المسلمين بتقليدهم للغرب، فصاروا يتشبهون به في لباسهم وفي هيئاتهم وفي أحوالهم. فهنا نحن نرى أبناؤنا الآن يقلدون اليهود والنصارى ويقلدون الغرب في كل شيء، حتى أننا صرنا نرى أن نساءنا أيضا يقلدون نساء الغرب في كل شيء، فأصبحنا نقلدهم الآن في كل شيء، في اللباس والهيئات. فترى الشاب الآن ينظر إلى اللاعب الفلاني كيف يقص شعره فيقص شعره نفس القصة، أو ترى البنت ترى الممثلة الفلانية تلبس كذا فيها تلبس مثل اللباس. حتى رأيناهم من لبس منهم ثيابا مقطعة، حتى وجدنا من أبنائنا من يلبس نفس الثياب التي يلبسها هؤلاء الذين لا خلاق لهم. ودل على هذه العلامة حديث البخاري الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. قيل: يا رسول الله، كفارس والروم؟ قال: من الناس إلا أولئك، ومن الناس إلا أولئك. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر دب لتبعتموه. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فيهم. وفي لفظ هو أوضح، قال صلى الله عليه وسلم: لتركبن سنن من كان قبلكم شبرا بشد وذراعا بذراع، حتى لو أن أحدهم دخل جحر دب لدخلتموه، وحتى لو أن أحدهم جامع امرأته بالطريق لفعلتموه. والله الذي لا إله غيره، هذا يحدث من أبناء الإسلام في بلاد الإسلام. تجد المسلمين بدأوا يتشبهوا بالغرب، الغرب الولد يقبل البنت في الشارع، يأمن البنت ويحضنها في الشارع. صرنا الآن نجد من أبناء المسلمين من يحاول فعل هذا الأمر، وبدعوى أنها امرأته أو خطيبته أو زوجته، إلى آخر المسميات والمصطلحات، أو الحبيبة أو العشيقة أو كذا أو كذا، من الذي يعني الألفاظ التي أطلقوها وسهلوا بها هذه الجريمة النكرة، ووجدوا من يعينهم على ذلك، ويكتب لهم ويقول: هذا يسمى بالحب العذري، هذا يسمى بالحب العذري وليس فيه شيء. وبدأ أبناء الإسلام يفعلوا مثل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، ويقلدوا الكفار في كل شيء، في لباسهم وهيئاتهم وكلامهم وفي كل شيء، حتى لو دخلوا جحر دب لدخلوه. وقال صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى حنين ومر بشجرة للمشركين يقال لها ذات عملاق يعلقون عليها أسلحتهم، قالوا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات عملاق كما لهم ذات عملاق. فالنبي صلى الله عليه وسلم تعجب وقال: سبحان الله، قلتم والذي نفسي بيدي، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، والذي نفسي بيدي لتركبن سنة من كان قبلك. يعني نحن سنتشبه باليهود والنصارى. وهذا الآن أبسط مثال، اللباس الخاص بالأمة، اللباس العربي هو الثوب الذي نلبسه، هذا هو الثوب العربي الذي نلبسه. الآن نلبس البنطال والتيشيرت والبادي والاستريتش، كل هذه ليست من لباس أهل الإسلام، إنما هي من لباس الغرب. ومع ذلك الذي الكفار في الأمور التي تنفع كالاستفادة من خبراتهم في التجارة والعلم والأدوية وكذا، لا بأس من ذلك، لكن أن نتشبه به في الظاهر فقط
في الحركات والهيئات واللباس وكذا، هذا كله قد حرمه الله تبارك وتعالى. وقال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم حشر معهم، من تشبه بقوم حشر معهم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه بأن صلاح الظاهر، صلاح الظاهر علامة على صلاح الباطن، وصلاح الباطن علامة على صلاح الظاهر. فإذا الظاهر يتأثر بالباطن والباطن يتأثر بالظاهر، فلا بد للإنسان أن يحافظ على ظاهره حتى يحافظ على باطنه، حتى يحافظ على باطنه. من علامات الساعة هذه علامة فشت في الأمة فشور النار في غشيه، أن يأكل القوي الضعيف، أن يأكل القوي الضعيف. رأى الإمام أحمد في مسنده من حديث أم عائشة رضي الله عنها وأرضاها، صححه شيخ الألباني، قال: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: يا عائشة، قومك أسرع بي، أسرع أمتي بي لحاقة. قالت: فلما جلس قلت: يا رسول الله، جعلني الله فلاك، لقد دخلت علي وأنت تقول وكلامي جعلني. قال: ما هو؟ قالت: تزعم أن قومي أسرع أمتك بك لحاقا. قال: نعم. قالت: ومن ذاك يا رسول الله؟ قال: تستحييهم النمايا وتنفس عليهم أمتهم. قالت: فقلت: وكيف الناس بعد ذلك أو عند ذلك؟ قال: يأكل شبابه ضعافه حتى تقوم الساعة، يأكل شبابه ضعافه حتى تقوم الساعة. من علامات الساعة أن يأكل القوي الضعيف. طبعا علامة معذرة واضحة أن الغني بيزيد غنى والفقير بيزيد فقر. لذلك أذر عن الشيخ الشعراوي أنه كان يقول: إذا وجدت فقيرا في بلاد المسلمين فاعلم أن هناك غني قد أخذ حقه. إذا وجدت فقيرا في بلاد المسلمين لا يجد قوت يومه فاعلم أن هناك غني قد أخذ حقه. فالقوي الآن صار يأكل الضعيف، اللي عنده صار يأكل من عندوش وياخذ حق من عندوش. ليه؟ لأنه عنده. تجد الدولة مثلا تخصص أراضي وتخصص مباني وتخصص أراضي زراعية وكذا للفقراء والنحويين، تجد أنه يستولي على هذه كل من كان عنده أموال، إلا بواسطة وإما بحيلة وكذا وكذا. فالغني يزداد غنى والفقير يزداد فقر. هذه من علامات الساعة، هذه من علامات الساعة. وهذا إن دل فإنما يدل على غياب الحد، إن دل فإنما يدل على غياب العدل بين الناس. والله تبارك وتعالى أمر بالعدل وأمر بالحكم والقسط بين الناس، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلم. من جملة العلامات التي أخبر عنها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ونراها وتتراءى أمام أعيننا حالة الذل والهوان الذي تحياه الأمة، وهو تداعي الأمم على الأمة الإسلامية. روى الإمام أحمد وأبو داود في مسنده في سننه من حديث ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن تداعى عليكم الأكلة، يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قال قائل: أو من قلة النحل يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم كثير لكنكم غثاء كغثاء السيل. الأمة تعدادها مليار ونص مسك، تعداد الأمة المسلمة دلوقتي مليار ونص مسك، يعني عدد كثير. لكنكم غثاء كغثاء السيل. انت عارف الميم اللي بيبقى على وش المايه الابيض ده؟ هذا يسمى الزبد او الغثاء. لكنكم غثاء كغثاء السيل، لا قيمه له. قال: ولا ينزعن الله المهابه من صدور عدوكم ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قيل: ومن الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهيه الموت، حب الدنيا وكراهيه الموت. هذا المرض الذي اصاب ابناء هذه الامه، حب الدنيا وكراهيه الموت، جعل اعداء هذه الامه يركبون على اعماق هذه الامه. فصرنا الان نحن ناكل وناخذ طعام الذي ناكله من عند احبائنا. نحن الان نستورد القمح من عند بلاد اليهود ومن عند بلاد النصارى، نحتاج اليهم في طعامنا. نحن نحتاج الى دوائنا الان من يد اعدائنا. نحن نحتاج الى ما نصلح به بلادنا واحوالنا الان من عند اعداء الله تبارك وتعالى، من عند الكفار. بسبب ماذا؟ بسبب اننا بتنا على حب الدنيا وعلى كراهية الموت، فتداعت عليهم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. انظر إلى المخططات الأوروبية والمخططات الأمريكية والمخططات العالمية للاستيلاء على ثروات العالم الإسلامي، تجد أمرا تشير له الولي. اقرأوا إن شئتم كتاب أحجار على ورقة الشطرنج. هذا الكتاب يبين مؤلمه وكان مؤلمه يعمل ماضي في المخابرات الامريكية. ويليام جاس كان يقول في هذا الكتاب بان العالم العربي هو غنيمة ضاربة للغرب، والغرب الان يقسم هذا العالم، يقسم هذا العالم هو العالم العربي على اتباعه كل على حسبه. انت عايز بترول خد، انت عايز الذهب خد، انت عايز المعادن خد، انت عايز المية والثروات المائية خد، انت عايز الثروات البشرية خد، كل حاجة لا بدأوا الان يقسموها من العالم العربي والعالم الاسلامي على بعضهم البعض، فصارت امتنا كالقصعة بين يدي الاكلة، كل واحد يأكل منها حتة، ترتقي كل واحد يأخذ حتة. هذا الذي اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. يعني اما نحن نعيش، انظروا الان ما في بلد في حرب الا بلد مسلم، دليني على بلد فيه حرب غير بلد مسلم، دليني على بلد فيه دم يراق الا بلاد المسلمين، دليني على دولة حتى الان. انظر الى الخريطة، خريطة العالم كله من اقصاها الى اقصاها، دولة واحدة محتلة الى الان لا يوجد غير فلسطين، دولة وحيدة المحتلة الى الان هي دولة فلسطين، احتلها اليهود ولم يخرجوا منها الى الان. ما في دولة موجودة على وجه الارض يحتل الا دولة عربية مسلمة وهي فلسطين. انظر الى بلاد الاسلام، تجد بلاد الاسلام شرائط مقطع، واعداء الله تبارك وتعالى يقطعون ويشللون في الام. العراق قسم العراق الى نصفين، السودان قسم السودان الى نصفين، ومخططون في مصر ان يقسموا مصر الى ثلاث دولات، نسال الله ان لا يمكنهم ابدا، ونسال الله تبارك وتعالى ان لا يرفع عليهم راية ولا يحقق لهم غاية، وبفضل الله تبارك وتعالى ثم بجهود علماء هذه الأمة وهذا البلد الطيب بإذن الله تبارك وتعالى لن يكون لهم ما أرادوا إن شاء الله تبارك وتعالى. إن الشعب المصري كما قلت لكم شعب إذا فهم انتبه، شعب واعي إذا ظلم انتبه، لكن إذا تغافل أو تغاب ضاع عليه كل شيء. فلذلك ينبغي أن ننتبه، هذه المخططات ينبغي أن ننتبه لها، لا مانع أبدا أن نقرأ ما كتبه أعداؤنا عنا، وأن نقرأ ما خطط له أعداء الله تبارك وتعالى للاستيلاء على مقدرات هذه الأمة. أما تقرأوا في كتاب اسمه مذكرات، مذكرات قناص تجاري، هذا الرجل كتاب عبارة عن 250 صفحة، مذكرات قناص تجاري، يقول نحن نتحكم في السوق، نحن نتحكم في السوق العالمية عن طريق التحكم في منطقة الشرق الأوسط، لأن منطقة الشرق الأوسط منطقة مليئة بالخيرات، وكل احتياجات الغرب من منطقة الشرق الأوسط، لأنهم لا يستطيعون المرور إلا من مضيق باب المندب وهو عند العرب، وقناة السويس وهي عند العرب. يبقى إذن لا يستطيعوا إيصال أي خير إلى بلادهم إلا عن طريق هذين الطريقين، وإلا يحتاج إلى أن يدور حول العالم من طريق رأس ربيع الصالح. طبعاً هذا يكلفه أكثر. إذن هذا من جهة الحركة والملاحة. حركة الطيران لا يستطيع ان يتحرك في مكان، لان المنطقة التي تقع فيها المنطقة العربية كلها منطقة ذات طقس معتدل، بخلاف المناطق التي هم فيها كلها مناطق ذات طقس متغير، فلا يأمن فيها الطيران ولا غيره ان يدوم هذه البلاد شرقا وغربا. اذا منطقة الشرق الاوسط هي منطقة بالنسبة لهم غليلة باردة، فلذلك اعداء الله تبارك وتعالى قطعوا ومزقوا هذه الأمة ويريدون الوقوف على كل ذرواتها وعلى كل خيراتها، ولا يعطوا لأبنائها شيئا، وإذا أعطوا أبنائها شيئا فإنهم يأخذون في مقابله أشياء. اوعى تفكر إن لما يجي يقول لك إيه أنا هعمل مشروع إسكان أمريكا بدعم أمريكا للمصريين، تعال أعمل مشروع دعم أمريكا، هيعمل إيه يعني؟ هيجي هياخد قصاد المشروع ده إيه؟ هياخد قصاده يعني فوائد لم يكن يحلم به، لم يكن به يحلم به. مرة قرأت مقالة صغيرة كده ان بعض الدول جاءت الى مصر وقالت نحن سنعقد معكم اتفاق للتخليص او نخلصكم من طائر اللي هو اللي احنا بنسميها بوردان، هنخلصكم من الطائر اللي اسمه بوردان. وطبعا نشر المصري بقى ايه، ابو بوردان بياكل من الارض وبيقلل المحاصيل وبيعمل وبيخلي وبتاع. طيب ماشي، بدأوا ياخدوا ابو اردان ده ويصطادوه، هما بدأوا يلا عندهم حاجة تانية، ان الديدان بدأت تنتشر فين؟ في الارض، والارض الزراعية اللي احنا كنا خايفين عليها، اللي كنا خايفين منه ايه؟ حصل. يبقى اذا دلوقتي كان وجوده فايدة. طب هما كانوا بياخدوه يعملوا بايه؟ هما كانوا بياخدوه بيعملوا لحم طعام لحيواناتهم وريشه كانوا يستخدموه في انواع اعلاف ويستخدموه في بعض الصناعات والزينات. يعني هو يعني ده بس كان بيقدر يستفيد منه في ثلاث اربع حاجات. مصر الدولة الوحيدة التي تنتج سعف النخيل. سعف النخيل اسرائيل الدولة الوحيدة في العالم التي تأخذ هذا السعف تستفيد منه. ولا يوجد مثل سعف النخيل الموجود في مصر حتى في بلاد الحرمين او في منطقة الجزيرة العربية. ومع ذلك مصر تتنازل عن هذا الحق وتنقل هذا السعف يباع لاسرائيل عن طريق وسطاء. يباع من مصر الى مثلا المغرب والمشتري من المغرب ويهود يبيع لاسرائيل بارخص الاثمان، ثم تعود اسرائيل بتصنيعه مره اخرى وتعيده الى العالم العربي والعالم الاسلامي في صور اخرى كثيره يستفيد منها اليهود ولا يستفيد منها ابناء الاسلام وهكذا. اخواننا الامر كبير والمخطط كبير، وهؤلاء اذا لم يفلحوا في حربنا عسكريا فانهم قد افلحوا في حربنا فكريا، وقد فرحوا في حربنا نفسية، وقد فرحوا في حربنا اجتماعية، وقد فرحوا في حربنا بصور كثيرة جدا 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 جدا. يكفي انهم الان صار لهم اعوان واتباع واذناب ينادون بتطبيق مذاهبهم. لانك ايه المانع ان احنا نبقى دولة علمانية زي امريكا؟ ايه المانع ان مصر بدل ما تبقى دولة دينية تبقى دولة علمانية؟ ايه المانع ان احنا نبقى دولة يعني بعد الطه حسين وما قبله وما بعده؟ كل هذه البعثات ذهبوا الى هناك، اكلوا في الغرب وفاءوا تغوطوا عندنا وبداوا يضعون افكار المسموم التي تسمم بها الشباب، ولا حول ولا قوه الا بالله. ايضا من الاعمال او من العلامات التي تظهر الرؤيه الصادقه للمؤمن، والرؤى والاحلام في المنام لها معاني ولها احكام كثيره. وهذه الرؤى قال صلى الله عليه وسلم في حديث عائشه عند البخاري: لا يبقى بعدي من النبوة شيء إلا المبشرات. قال: وما المبشرات يا رسول الله؟ قال: الرؤيا الصالحة يراها الرجل أو ترى له. خلي بالك المنامات والرؤى هذه لها فقه، لأن كثير من الناس خلي بالك كل واحد يجي يشوف منام يقول له إيه يا فلان فلان أنا شفت منام، وإن جاي فلان يقول له إيه لا حول ولا قوة إلا بالله هتموت بكرة، إلا بالله وإنا إليه راجعون، أمك هتموت، أخوك هيموت. ويأول المنام والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ الرؤيا على جناح طائر اذا اولت وقعت. لذلك ينبغي للانسان اذا راى رؤيا ان لا يقصها الا على عالم. لا يقصها الا على ايه؟ الا على عالم. ليه؟ لان تاويل الرؤيا على غير ما راى تقع. والبلاء موكل بالمنطق. والبلاء موكل بالمنطق. لذلك شدد النبي صلى الله عليه وسلم في باب الرؤى ده، وقال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ومسلم: اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، واصدقكم رؤيا اصدقكم حديثا. ورؤيا المسلم جزء من 45 جزء من النبوه. والرؤيا ثلاث: رؤيا صالحه بشرى من الله، ورؤيا تحذير من الشيطان، ورؤيا مما يحدث المرء نفسه. فان راى احدكم ما يكره فليقل وليكفر ولا يحدث به الناس. ولا يحدث به الايه؟ الا شفت رؤيا إما تكون تقصها على عالم ها أو تقصها على صاحب دين أو تسكت، لأن الرؤية الأولى وقع. طيب في ناس الباب ده عندها يعني هذا الباب أنا يعني عانيت منه فترة من فترات، كل ديلان يقول أنا شفت حلم، أنا شفت رؤية شيخ، أنا شفت رؤية. يعني لدرجة إن واحدة اتصلت مرة بالشيخ اللي شفت خمس رؤى، ممكن أقول له لحضرتك؟ ده لا طبعا ما تقولوش. هتقول لي ليه؟ خمس رؤى أنا هقول لك إيه ولا إيه ولا إيه؟ أنت عايز تقول لي واحدة بس. ليه؟ لان لو حفظت ان انا بتنام كل ما تنام بتنام عشان تشوف رؤى. خدت بالك؟ تنام تقوم عشان تحلم اثنين ثلاثه في الليله واحده. يعني الناس بتشوف حلم واحد، لا هي بتشوف بالخمسه. خدت بالك؟ وصارت الرؤى والمنامات لا عند الناس عامل كبير جدا. مشكله ان الرؤى تكون ان الانسان يعلق على الرؤى دي مسار حياته. كل حاجه يقول لك انا شفت منام وشفت رؤيا مش عارف ايه مش عارف. مش يا ابن الحلال، الرؤى دي احتمال اصلا تكون خاصه بالموضوع، وممكن احتمال تكون خاصه غير خاصه بالموضوع، وهي من المؤشرات التي يرسلها الله تبارك وتعالى للعبد، او من التحذيرات التي يرسلها الله تبارك وتعالى للعبد. فالانسان لا يوسع الامر. طيب من العلامات ايضا، وطبعا كلكم هتقيموني فيها، علامه تسمى زخرفه البيوت وتزيينها، وهذا الحديث رواه البخاري في الادب المفرد من حديث ابي هريره رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعه حتى يبني الناس بيوتا يشوشونها واشهر المراحيل لا تقوم الساعة حتى يبني الناس بيوتا يشوشونها وشي المراحيل. ووشي المراحيل هو الثوب المزين المخطط. تلاقي الواحد باني البرج وعمال ايه يخطط كده ويرسم كده ويرمي ها، تدخل الشقة عند الواحد من دول تلاقي الشقة كلها عبارة عن ايه، عمال ملون كده وخطوط اللي على الحيطة، وده ابيض وده احمر وده اصفر ها، هو ده من علامات الساعة. طبعا هذا الامر مش عيب ان الانسان يجلس في مكان يزينه، مش زي، لكن من غير اسراف، لان الله تبارك وتعالى قال وكلوا واشربوا ولا تسرفوا ان الله لا يحب والله ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين انه لا يحب المسرفين. اذا الاسراف حرام. والله تبارك وتعالى لما يعني ذكر الانفاق قال ولا تجعل يدك مغلوله الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد مليئا محصورا. يبقى انت عندك بيت، عامل بيت، مش لازم تعمل البيت كله رخام قراره ابيض يا سيدي، مش لازم يعمل البيوت كله خرخان قرار ابيض، اعمل مثلا جزء ولا حته كده تحتاج والباقي لازم عادي طبيعي. مش لازم تعمل البيت كله من اوله لاخره ها حجر مش عارف ايه وجود مش عارف. انا اعرف رجل بنى بيت اقسم بيه بالله ان جاب كل حاجه من مكان، وانا كنت في الامارات في 2007 بنى فيلا يقسم بيه بالله ان جاب كل حاجه من مكان. قال لي انا شفت كل بلد، احسن حاجه في كل بلد جبتها ايه؟ قال لي جبت الابواب من المغرب، وجبت الحجاره من اسبانيا، الحجاره اللي هي الرخام، جبت الحجاره من اسبانيا، وجبت النجاره مش عارف منين، وجبت السيراميك مش عارف منين، وجبت شاب، جاب كل حاجه من بلد من بلد شكل، استوردها على حسابه الخاص عشان يبني الفيلا بتاعته، ليه؟ علشان يعمل بيت على احسن تناغم واحسن شكل. قلت سبحان الله سبحان الله، لو كلفك الله تبارك وتعالى ان تعد هذا للاخره ما استطعت ان تفعله، لكان ثقيل على نفسك، لكن انت تصنعه للدنيا تصنع وتتلذذ بهذا. وسبحان الله قد تموت ولا تسكنه، قد تموت ولا تسكنه. تلاقي كثير من الناس عمال يوضب ويعمل ويجيب ويلون، ايه بس اهدى اهدى، الامر اعظم من ذلك، الامر اعظم من ذلك. طيب من العلامات التي اخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم ارتفاع مباني مكة، ارتفاع المباني في مكة، وصدق صلى الله عليه وسلم. شوف مكة دلوقتي عاملة ازاي. روى ابن ابي شيبة بإسناده عن يعلى بن عطاء عن ابي قال: كنت اخذ برجال دابة عبد الله بن عمرو، اللي هو عبد الله بن عمرو بن العاص، فقال: كيف انتم اذا هدمتم البيت فلم تدعوا حجرا على حجر؟ قال: ونحن على الاسلام. قال: وانتم على الاسلام. قال: ثم ماذا؟ قال: ثم يبنى احسن ما كان، فاذا رايت مكة قد بعدت كظائل ورأيت البناء يعلو رؤوس الجبال فاعلم ان الامر قد اضل. طب بالله عليكم مش هو ده اللي حصل دلوقتي؟ المسجد ده تهد ولا تهدش؟ هد المسجد كله وبنيه من اول وجديد، وكل ملك يجي يعمل ايه؟ يعمل توسعه، توسعه الملك فلان، توسعه الملك فلان، توسعه الملك فلان، صح؟ توسعات توسعات توسعات، حتى ان شوف الصوره المنشوره لمكه في 2022 والحرم 2022، عندما تراها ترى امر عجيب، امر عجيب. ولذلك بعض المؤلفين الف كتاب سماه من مكه الى لاس فيغاس. انا قرات هذا الكتاب، المؤلف يتكلم عن وجه الشبه بين مكه ولاس فيغاس، يقول اصبحت او كادت المعالم بين مكه ولاس فيغاس الان تتشابه، او كان المنظر يكاد يكون واحدا، فإن البنايات هي نفس البنايات، والشوارع هي نفس الشوارع، والسيارات هي نفس السيارات، والناس فيهم كثير من الخصال الموجودة عند الذين يعيشون في لاس فيغاس في أمريكا، نفس الخصال تقريبا تعيش عندها، غير أن هؤلاء مسلمين ولا غير مسلمين. طبعا المؤلف يقول بأن هذا إن دل فإنما يدل على تأثر العرب والمسلمين بالحضارة الغربية، ولم يهتموا بالحضارة الإسلامية. احنا لنا اخوانا في حضارتنا الاسلامية لنا معالم ليست موجودة عند الغرب. احنا رسم البيوت التي نحياها ليست كرسم البيوت التي يحيا فيها الغرب. البيت الاسلامي بخلاف البيت الغربي. البيت الاسلامي، البيت الغربي بلكوناته كلها بره. البيت الغربي، البيت الاسلامي بلكوناته كلها جوه. انت تعرف كده؟ الاصل ان البيت الاسلامي بلكوناته كلها جوه، اللي احنا بنسميه المسقط والمنور. ده المفروض ان هو مساحه واسعه كبيره كده وكل البلكونات بتطل عليه، لان البيت الاسلامي عباره عن دورين او ثلاثه، لا يتعدى الاسره للأبناء والأحفاد بس كل مخارج وبلكوناته كلها جوه عشان لما يفتح ويهني ويدخل هواء يبقى كله ايه على المخارج ما بيفتحش على الشارع عشان يحافظ على الحرمات. تعال انت شوف احنا عكسنا الآية بقت كل بلكوناتنا فين؟ كل البر. وتلاقي البيت قصاد البيت والبرج قصاد البرج وده كشف ده وده كشف ده. من العجيب اول امبارح اليوم السابع نشر خبر بيقول لك تم القاء القبض على واحد واقف في البلكونه في حدائق الود عريان زي ما مولهته بقاله 5 ايام قارف الناس كل يوم يطلع في البلكونه زي ما مولهته كل ما حد يكلمه انا حر واقف في بيت حد حاجه عندي انا حر لحد ما ربنا رزق واحد ابن حلال مستشار جه لاب ومخبر محترم في النيابه وجه جايب لي حكم على طول خد 6 شهور سجن. خدت بالك؟ طب خليه ده خليه ده في بيت اسلام واقف في بلكونته هيبان على مين؟ هو نار فين؟ في بيته في بيته حتى ان ظهرت عورته هو نار فين؟ في بيته. لكن هنا قال مين؟ قال الناس قال اللي رايح واللي جاي. فمن علامات الساعة ارتفاع مدن مكة ومن علامات الساعة زخرفة المساجد والتباهي بها زخرفة المساجد والتباهي بها. روى الإمام أحمد وابو داود والنسائي وابن ماجه والدارمي من حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعه حتى يتباهى الناس في مساجدهم. قال البخاري قال انس يتباهون بها ثم لا يعمرونها الا قبيلا ان لهم لا يزرون. يقول لك احنا بنين مسجد نكلف قد كده المسجد بتاعنا فيه مش عارف ايه وفيه مش عارف ايه وتيجي تبص على اللي بيعمروه مفيش. وبعدين المسجد يا اخواننا المسجد مش مبنى المسجد بأهله المسجد بأهله. مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان سقفه يصل الى الرأس وكان مصنوع من الطوب اللبن وكان سقفه من السعف النخيل والجريد والجريد والشجر ده كان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن خرج من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة الذين حملوا الإسلام على أعناقهم وخرجوا به الى العالم كله وعلموا الدنيا كلها منين؟ من المسجد. والله تبارك وتعالى قال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. إذا المساجد ليست بعمرانها إنما المساجد بأهلها المساجد بأهلها. تجد بعض رجال الأعمال وهذا حدث الشيخ الشيخ إسحاق حد أخبر مرة أن بعض رجال الأعمال بنى مسجد كبير جدا ضخم جدا وصرف عليه ملايين وبعد ما صار المسجد ملايين الشيخ قال له طيب هات لك بقى امام كده طالب علم يكون طالب علم كويس متمكن واديله راتب راتب كده كويس يكفيه بحيث انه يقعد في المسجد. قال له اديله راتب كام يعني؟ قال له يعني اديله مثلا 3000 جنيه ولا حاجه. قال له 3000 جنيه ليه؟ ليه؟ ده مش من الاوقاف والاوقاف تجيب واحد و ها؟ شوف سبحان الله بنى مسجد صرف عليه ملايين وصعبان عليه ان هو يصرف على الامام 3000 جنيه والمسجد ما هو الا امام. المسجد ما هو الا امام. امام المسجد يستطيع ان يجعل من المسجد خليه نحر يستطيع ان يجعل من المسجد منطلق ركيزه تنطلق منها حركه الحي كله. امام المسجد يستطيع ان يجعل من المسجد كل ازمات الناس ومشاكل الناس وكل ما يستطيع عمله يستطيع ان يقيمه فين؟ في المسجد لان المسجد امام. لان دور امام المسجد يا اخوانا دور امام المسجد مش انه يصلي الصلاه الله اكبر السلام عليكم ورحمه الله وبركاته لا دور امام المسجد اكبر من كده. امام المسجد ده يعتبر خليفه في المملكه خليفه في المملكه. امام المسجد كل الناس لما بيبقى عنده مشكله بيقالوا مين؟ ما بيقالوش الا الشيخ امام المسجد. عنده مشكله ما بيروحش يسال الشيخ امام المسجد. امام المسجد هو نحل مانع العاصي العاصي لما بيحب يتوب بيقول لك انا رايح لامام الجامع اقعد مع الشيخ بتاع الجامع. اللي عايز يخش في الاسلام بيروح لامام المسجد. اللي عنده مشكله بيروح لامام المسجد. اللي عايز مجنون ومحتاج فلوس بيروح لامام المسجد. فامام المسجد ده دوره مش قصر على صلاه بس. امام المسجد ده دوره حيوي جامد جدا جدا جدا. لذلك ينبغي على وزاره الاوقاف ان تعمل دورات تدريبيه تاهيليه لكل ائمه المساجد. وأن يعرف هؤلاء الأئمة أن دور إمام المسجد لا يقل خطرا على الطبيب وعلى المهندس وعلى الشرطي لا يقل خطرا. بالعكس إمام المسجد قد يكون سمام أمام من المجتمع أكثر من رجال الشرطة وأكثر من رجال الجيش. ليه؟ لأن إمام المسجد لما يكون صاحب فكر معتدل، إمام المسجد لما يكون صاحب إسلام وسطي، إمام المسجد لما يكون عنده تفاعل بينه وبين الجمهور هيؤثر في الناس هيؤثر في الناس. فبالتالي سيستمع الناس الى كلامه وسيطيع الناس. فلذلك من كان عنده فكر منحرف، من كان عنده بعض الشبهات سيعود. لكن اذا كان امام المسجد كل شيء كان هيأثر في الناس ما لا حاجة. الناس اتعودوا في امام المسجد دي يصلي ركعتين واخد بعض ويلبس بتاعه ومشي، هيعمل حاجة في الناس؟ ابدا ابدا. اذا من علامات الساعة محرمة المساجد والتباهي بها. دور المسجد لا يقل اهمية عن الجامعة، دور المسجد لا يقل اهمية عن المدرسة، دور المسجد لا يقل اهمية عن المستشفى. المسجد له دور اساسي في حياة الامة المسلمة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث الجيوش من المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث الصلاة من المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم كان يستقبل الوفود مش في أصعب الدين، لا في المسجد. في المسجد. علشان كده بنقول دور المسجد مهم وخطير، ينبغي ان يحافظ على دور المساجد، وان نتباهى بالمساجد كما حدث وكما اخبر به صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. طبعا في يقول ابو الدرداء رضي الله عنه: اذا زخرفت مساجدكم وحليتم مصاحفكم فالدمار عليكم. اذا زخرفتم المساجد، شوف المصاحف عامله ازاي؟ بس والله العظيم التراب عايش، التراب عامله ازاي؟ والله التراب على الارض. ده تراب ولا مش تراب؟ التراب عليها، بص. تراب اهو، مين اليد؟ مصاحف تعملوها؟ التراب. المصاحف دي يا اخوانا ما جاتش عشان تتحط كده. المصاحف دي جت عشان نقرا فيها. عشان كده انا بقول لاخواننا اللي بيتدربوا المصاحف للمساجد بالراحه شويه. على مهلكوا شويه. هناك اشياء نحتاج اليها اكثر من المصاحف. المصاحف كثيره والله الحمد. نحتاج اشياء اخرى كثيره لا تقل اهميه عن المصحف. لا تقل أهمية عن المصحف. ينبغي أن تصرف وأن توجه إنفاقات أهل الإسلام زي العمرة بالضبط. واحد عايز يطلع كل سنة عمرة، كل سنة عمرة، عنده 60 70 سنة وكل سنة بقاله 40 سنة بيطلع كل سنة عمرة. طب ليه؟ لا مش بيتفسح، هو طالع بقى ممكن يتقرب إلى الله. أنا أرى إن هو لو عايز يطلع يعمل عمرة، هو طلع 40 50 مرة ولا 30 مرة يشوف واحد ما عملش ولا عمرة، ودي تبقى بالنسبه له عمره الاسلام. ويقول لي عن خد يا عم ده، لا انا ده لو عايز ياخد من نفس الجزاء من ده نفس من نفس العمل، خد يا عم اطلع انت اعمل العمره دي. يشوف واحد مريض محتاج علاج، ثمن علاجه بثمن العمره اللي مسافرها، خد. يشوف شاب عايز يتزوج، بنت عايزه تتجوز، يبقى هو كده عمل احسن من العمره. فاكرين لما قلت لكم المسلم احد اثنين، اما يكون نفعه متعدي اما يكون نفعه قاصر. اللي بيعمل عمره ده نفعه متعدي ولا قاصر؟ قاصر، بخلاف اللي نفعه متعدي. ايضا من العلامات التي اخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم اتخاذ المساجد طرقا. اتخاذ المساجد طرقا. روى ابن خزيمة والبغوي الحديث عبد الله بن مسعود ان رسول الله قال: ان من اشراط الساعة ان يمر الرجل بالمسجد لا يصلي فيه ركعتين. خلي بالك، انا مر الرجل بالمسجد لا يصلي فيه ركعتين. بتحصل ولا ما بتحصلش؟ تحصل. في ناس كتير جدا يدخل المسجد ده عامل يقول لك انا كده اعمل زياره الميه بس، طب صلي يقول لك لا خلاص انا خش يعمل حمام بس من المسجد. انت بتاخد المساجد ايه؟ طرقه. وفي روايه ان يشتغل الرجل فلا يصلي فيه، يمر من المسجد لا يصلي فيه. من اشراط الساعه كثره الزلازل. كثره الزلازل. وحديث عند البخاري من حديث ابي هريره رضي الله عنه عن سلم قال: لا تقوم الساعه حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل. وفي مسند الامام احمد وعند الدارمي بسند صحيح عن سلمة بن نفيل السكوني قال: كنا جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم، قال له قائل: يا رسول الله، هل اتيت بطعام من السماء؟ قال: نعم. قال: بماذا؟ قال: بسخنه. قالوا: فهل كان فيها فضل عيب؟ قال: نعم. قال: فما فعل به؟ قال: رفع، وهو يوحى الي اني مكفوت غير لابس فيكم، ولستم لابسين بعدي الا قليلا، بل تلبسون حتى تقولوا متى، وستاتون اجمالا يفني بعضكم بعضا، وبين يدي الساعه موتان شديدان، وبعده سنوات الزلازل. وبعده سنوات الزلازل. يبقى قبل قيام الساعة هتكثر ايه؟ هتكثر الزلازل. وروى ابو داود من حديث عبد الله بن حوالة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا ابن حوالة، إذا رأيت الخلافة قد نزلت في أرض المقدس فقدمت الزلازل والبلايا والأمور العظام، والساعة يومئذ أقرب من الناس من يد هذه من رأسك. مثلا أنت حاطط إيده على إيه؟ على رأسه. طبعا إحنا من علامات الساعة بواعي الخلاف، ومن علامات الساعة عودة الخلاف. فالناس زمان قلنا عبد الله بن حال إذا رأيت الخلافة رجعت لأن السلام قال إيه تكون فيكم النبوة ما شاء الله لها أن تكون ثم يرفع الله ما تشاء يرفع ثم تكون الخلافة الراشدة على منهاج النبوة ثم يرفع الله ما تشاء يرفع ثم يكون ملكا جبريا ملكا عبودا يرفع الله ما تشاء يرفع ثم يكون حكما جبريا ويرفع الله ما تشاء ثم تكون خلافة راشدة ثم سكت الناس طبعا الخلافة على منهاج النبوة النبوة الرسالة كان ليس زمن والخلافة الراشدة مرة والملك العبيد اللي هو من اول دولة بني اميه لحد بيع الخلافة العباسية موجود عدى وجه الملك الجبري او القصري اللي احنا عايزين فيه اللي هو نظام الجمهوري على مستوى العالم كله وبعد منه خلافة على منهاج النبوة خلافة على منهاج النبوة وسكت الناس زمن فمن علامات قيام الساعة عودة الخلافة مرة أخرى لكن إذا قامت الخلافة اعلم أن الساعة إيه؟ خلاص اقتربت اقتربت فأخرج الإمام أحمد من حديث أبي موسى الأشعري أن سمع قال أمتي أمة مرحومة لا عذاب عليها في الآخرة جعل الله عذابها في الدنيا القتل والزلازل والفتن عذاب الأمة دي القتل والزلازل والفتن من علامات الساعة كثرة موت الفجأة مات إيه مات واحنا طبعا بنقول ايه ده ربنا اداله موته ده مات موته ده محدش كان بيه لا ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول موت فجأة اخذ واسف ودل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم عند الطيالسي باسناد جيد ان من اشراط الساعة ان تتخذ المساجد طرقا وان ينهار موت فجأة وان ينهار موت فجأة ايه يا جدعان يقول لك فلان فلان شخص مات ايه فجأة فلان مات إيه فلان كان راكب العربية مات فلان مات فلان فجأة ها؟ من علامات الساعة طبعا موت الفجأة الناس بتظن ان هو ايه حاجة كويسة لكن هو مش حاجة كويسة ليه لان اللي بيموت فجأة ده لا بيلحق يستغفر ولا بيلحق يتوب ولا بيلحق يوصي ولا بيلحق اصلا يذكر الله سبحانه وتعالى انما مات ايه اخذت اسف كما اخبر النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم طبعا يعني هذا جاء معنى في صحيح البخاري ان الانسان قيل له ان فلانا قد مات فقال مستريح او مستراح منه قال يا رسول الله من مستريح ومن مستراح منه قال العبد المؤمن يستريح من نصر الدنيا واذاها الى رحمه الله جل وعلا والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشمر والدواب يعني الميت اما مستريح واما ايه مستراح منه يعني اما مستريح واما مستراح منه من علامات الساعه كثره الشرك في الامه وانتشاره كثرة الشرك وانتشاره في الأمة والله جل وعلا حذر من الشرك فقال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما وقال الله لنبيه ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبل لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين والله جل وعلا قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا غير الشرك في الأمة طبعا له صور كثيرة غير الشرك في الأمة له صور كثيرة زي دعاء الاولياء وطلب الشفاعات من الاموات وطلب قضاء الحاجات من اصحاب الكرامات واصحاب المقامات كل ده يسمى ايه يسمى شرك والشرك طبعا على نوعين شرك اكبر وشرك اصغر الشرك الاصغر زي الحلف بغير الله الحلف بغير الله ومن الشرك الاصغر ايضا خلف الوعد اسف من الشرك الاصغر الرياء الشرك الاصغر من الشرك الاصغر الرياء وهذا له مقدمات هذا الشرك يكون هو ايه له مقدمات فيحمل الانسان على نفسه يحمل الانسان على نفسه واخر حاجه هقولها النهارده وكفايه علينا من العلامات ترك الحكم لغير ترك الحكم لما انزل الله من علامات الساعه ترك الحكم لما انزل الله لا فيش شريعه في دستور بس في قانون قال الله تبارك وتعالى ما له الخلق والامر قال الله جل وعلا افحكم الجاهليه يبغون ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون وقال الله تبارك وتعالى ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون فاولئك هم الفاسقون فاولئك هم الظالمون شوف الدليل على كده بقى انه من علامات الساعه قال صلى الله عليه وسلم كما عند الامام احمد وعند الطبراني من حديث ابي امامه الباهلي صحيح الشيخ الالباني لتنقضن عرى الاسلام عروه عروه فكل من انتقدت عروه تشبث الناس بالتي تليه واولهن نقضا الحكم واخرهن الصلاح اول عروه تتفك الحكم مفيش حكم بما انزل الله طبعا الكلام ده من ايام اسقاط الخلافه العثمانيه وبعد الخلافه العثمانيه بشويه لما قالوا الغي القوانين بقى ليه يعمل المحاكم الشرعية ويعمل المحاكم اللي هي المختلطة وبدأوا ينحوا الشرع الإسلامية على بني وبدأوا يستوردوا القوانين بقى الفرنسية والقوانين الأجنبية والقانون الإنجليزي ويحكموا بغير ما أنزل الله تبارك وتعالى. والحكم بغير ما أنزل الله كفر وظلم وفسق. وينبغي على الأمة أن تتحاكم إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا أردنا الخير كل الخير فلنعد إلى الحكم بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. معنى الحكم بما أنزل الله مش الحدود بس، خلي بالك، لأن الناس مفكرة إن إحنا بنقول عايزين نحكم الشريعة إن هي الحدود بس. الحدود جزء من الشريعة. تقولي دايما زي ما قال الرسول تحكم بما أنزل الله، ها، ويعني الظاهر عندهم الحكم بما أنزل الله. شوف المعيون الرعب اللي هم عايشين فيه بسبب إيه؟ بسبب إيه؟ بسبب اللهم حكم شرع الله تبارك وتعالى. أنا طبعا مش بفضل دولة على دولة يا شعب على شعب، لكن بقول دي بركة الطاعة، دي بركة الطاعة. لو إن اللي عايشين هنا هم اللي عايشين هناك وعملوا نفس الأمر ده هينزل عليهم نفس البركات والخيرات، نفس البركات والخيرات. الحكم بما أنزل الله، والله جل وعلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويحكم بينهم بما أنزل الله. ها، الحكم بما أنزل الله. عشان كده دايما الإنسان في حياته يربط نفسه بالشرع. ومن الحكم بما أنزل الله أن الإنسان في حياته الزوجية يتحكم بالكتاب والسنة. بيروح يقول للحماء بعد ما يحط يده فيه ليه زوج من بيتك مكادك كلمت في على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأول ما على كتابه وعلى السنة وأول خلاف يحصل بينهم من بعض بالشموت مفيش الكتاب والسنة. لا، إحنا عايزين نحيي الشرع بينا، عايزين نحيي الشرع بينا. صدقوني حكامنا لو شافونا احنا بنطبق الشرع بينا واحنا حابين ان احنا نطبق الشرع، الشرع هيطبق غصب عن الكل. بس احنا نحب الشرع طبعا. عشان كده اعداء الله تبارك وتعالى صوروا الشريعه على ان هي غابه، يقول لك الاسلام لا قطع ايد وبتاع وش، لا 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 طبعا. الحكم بما انزل الله رحمه، الحكم بما انزل الله رحمه وعداله، لانها عداله السماء. والله جل وعلا يقول الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فعايزين كده نبدا نستعين بالله تبارك وتعالى ويعني نعمل ونتجهز ونسال الله تبارك وتعالى ان يتقبلنا منا منكم. والحمد لله رب العالمين، والسلام على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وانا يعني كنت صورت لكم كده العلامات واتوزعت ان شاء الله، يعني اللي هي العلامات التي ظهرت وانقضت والعلامات التي لازالت والعلامات الكبرى التي ستحدث الى يوم القيامه. اسال الله عز وجل ان ينفعنا واياكم بما سمعنا وما قلنا، والحمد لله رب العالمين، والسلام على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، السلام عليكم ورحمه الله.